الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا رسول الله، وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. ما خاب من تمسك بكم ومن من لجأ محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. فاق النبيين فيه ولم يدانوا فيه علم ولا كرم. وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر وشفا من الديام. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.
صلوا على محمد وآل محمد. ليلة عظيمة من الليالي التاريخية في الإسلام، في مثل هذه الليلة حدثت حادثة مصيرية في الإسلام، والنقلة عظيمة غيرت مجرى التاريخ ومجرى الإسلام. في مثل هذه الليلة هاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى المدينة، أولا وقبل كل شيء الهجرة في الإسلام، والآيات الكثيرة التي نزلت في هذا المضمار. ما معنى الهجرة؟ هجر، هاجر، يهاجر، ومن يهاجر في سبيل الله يعني ترك الوطن، من أصعب الصعوبات على الإنسان والمرارة التي لا تضاهيها مرارة هي هذه المصيبة، أن الإنسان يضطر في حياته أن يترك أهله ووطنه وينتقل إلى قطر آخر. الإسلام ونظريته في الهجرة، الإسلام يرى للمسلم أن يتخذ الأرض التي يتمتع فيها بحريته وطنا له. هاي التفاتة مهمة، توقفوا أيها الإخوة عندها. الإسلام يرى الوطن للإنسان ذلك المكان والقطر الذي يتمتع بطقوس دينه بكامل الحرية، لكن إذا كنت في مسقط رأسك وفي بلدك وفي وطنك وديرتك، لكنك كنت محاصرا مطوقا مضطهدا معذبا مشردا، لا يمكنك أن تؤدي طقسا واحدا من طقوس دينك، ولا تقوم بشعيرة واحدة من شعائر دينك. ذاك الوطن جحيم لك. الإسلام يأمرك أن تترك هذا الوطن وتنتقل إلى شقة أخرى. هذا معنى الهجرة. ويزيد القرآن الكريم: الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم، الذي يبقى في بلد يتحمل الأذى والاضطهاد يحبس نفسه ويخسر حريته ويترك مناسك دينه إلى أن يموت. القرآن حسب هذه الآية التي تليت على مسامعكم يحاسب لما يوضع في القبر هذا الإنسان الذي بقي مع الظلم وترك مناسك دينه واجبات دينه، ترك، الله يحاسبه. قال: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. الله عز وجل يخاطبهم: ألم تكن أرضي واسعة فتهاجروا فيها؟ لما جعلت الهجرة لكم؟ الهجرة لما؟ إذا رأيت أنك محبوس، مكبوت، مطوق في هذا البلد، تحول إلى بلد آخر، انتقل إلى مكان آخر. وهذا ديدن الأنبياء. عيسى بن مريم على نبينا وآله وعليه السلام سمي بالمسيح. قيل إنه سمي بالمسيح لأنه كان يمسح الأرض برجله مهاجرا إلى الله من بلد إلى بلد. إذا طارده الأعداء، الكيانات الحاكمة تعقبه تطارده، كان يترك هذا القطر يتحول إلى مكان آخر، وهكذا. كذلك في الإسلام قضية الهجرة قضية أساسية في الإسلام. ويقول صلى الله عليه وآله: خير البلاد ما حملك، أو ما روي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، يعني أحسن بلاد وأحسن مكان لك لتتخذه وطنا لك وموطنا ومحلا لإقامتك ذلك البلد الذي يحمل ثقلك، يضيفك، يعطيك الحرية في إظهار عقيدتك، في ممارسة طقوسك الدينية، هذا هو بلدك. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الفترة التي قضاها في مكة بعد أن بزغ نور الإسلام ونهض بالدعوة الإسلامية 13 سنة، الله يعلم ماذا جرى عليه من الأذى. ولقد تحدى رسول الله كل الأنبياء بقوله ومقالته المشهورة: ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. رسول الله مبالغ ما عنده، وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ما أوذي نبي مثل ما أوذيت، يعني أكثر من كل الأنبياء أنا تحملت الأذى، تحملت المحن والمصائب. لقد حبسوه وحاصروه في شعب أبي طالب حسب الروايات المختلفة 3 سنوات أو أكثر. هي هذه الفترة كانت عصيبة جدا على خاتم الأنبياء. الله أكبر، المراحل التي اتخذت في حربه وإسكاته وقطع كلامه والحيلول بينه وبين دعوته صلى الله عليه وآله كانت عجيبة ومتعددة، لكن صبر، لكنه وصل إلى مفترق، يعني إلى نهاية، إلى نهاية الطريق، فلم يجد بدا وسبيلا وطريقا إلا الهجرة. فرأى نفسه في مفترق طريق، إما البقاء في مكة وحبس وكبت كلمة لا إله إلا الله وعدم انتشار هذه الدعوة، وأخيرا قتله صلى الله عليه وآله، أو حبسه أو موته في السجن، أو الانطلاق والخروج من مكة. فبأمر الله عز وجل هاجر. ثم في هذه الآية وآيات كثيرة أخرى الله عز وجل يشير إلى المهاجرين في سبيله. التفتوا إخواني، تارة تكون الهجرة لمقاصد اقتصادية تجارية لا إلهية بحتة، إنسان يقوم بدينه وعقيدته وفكرته ومبناه، يهاجر للحفاظ على دينه. أنا إذا أبقى في هذا البلد ديني يحارب، ديني يقاتل، فيهاجر. والذين هاجروا في الله، تأكيدها في بعض الآيات الأخرى من الهجرة في سبيل الله، يعني في طريق الله، المعنى واحد تقريبا، لنبوئنهم في الدنيا حسنة. نتيجة الهجرة دنيوية وأخروية، وآخر فاز بكلتيهما قد جمع الدنيا مع الآخرة، ولأجر الآخرة أكبر. نعم طبيعي أجر الآخرة أكبر، الدنيا صغيرة وأجرها صغير. ما نرى من عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعالميته روحي له الفداء، هذا جزء صغير في الدنيا، عظمة رسول الله سوف تظهر في الآخرة. هناك في الآخرة الله يعرف من هو خاتم الأنبياء محمد. صلى الله عليه وآله وسلم منزلته عظمته هناك تظهر، لا في هذه الدنيا الصغيرة. إذا أردنا أن نتحدث عن الهجرة وقصة الهجرة تحتاج إلى مجالس عديدة، لكن بإيجاز رؤوس أقلام، بعدما أمر صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وفي ضمن الأمر الإلهي أن يجعل عليا أمير المؤمنين على فراشه، ثم تأتي قضية المبيت وتضحية أمير المؤمنين وهي الشهيرة لديكم، إذ خاطبه خاتم الأنبياء قائلا يا علي إن قريش تريد الفتك بي. الله أخبره بأن في هذه الليلة، هاي الليلة، مؤامرة شرسة، مؤامرة وحرب ضروس سوف تشتعل ضدك، وهي المؤامرة النهائية، يعني تنهي حياتك. 40 عشيرة، من 40 عشيرة اجتمعوا بسيوفهم، أحاطوا ببيت رسول الله تطويق كامل، هو البيت فالبيت متواضع كان، بيت رسول الله لم يكن كبيوت هذا الزمان أدوار عديدة أو بيوت شاسعة، لا، بيت من دور واحد طابق واحد، أحيط بجمع غفير من كبار المشركين والمتعطشين لدم رسول الله، هذول طوقوا البيت. لماذا من 40 عشيرة؟ ليضيع دم رسول الله فيما بينهم. إذا عشيرة واحدة كانت تحاكم، تحاسب، تطالب بدم هذا النبي العظيم، لكن ليضيع الدم بين 40 عشيرة. يا علي إن الله أمرني أن أجعلك على فراشي فهل تبقى في مكاني؟ شوفوا جواب أمير المؤمنين لرسول الله. قال يا رسول الله إذا أنا ركضت على فراشك وغطيت نفسي بردائك فهل تبقى سالما؟ أنا أريد سلامتك ما أريد شيء آخر. قال بلى يا علي أبقى سالما. قال يا رسول الله اذهب وهاجر روحي لروحك الفدا نفسي لنفسك الوقا. البيت المحاصر رسول الله كيف خرج؟ هنا تتضارب الأخبار. من أهمها من الأخبار التي تطابق العقل والنقل إن رسول الله استعان بالدعاء، الدعاء سلاح الأنبياء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم ادعوني أستجب لكم. تسلح رسول الله بهذه الآية فجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. تلا هذه الآية وخرج ولم يره أحد ولم يبصر به شخص إطلاقا. خرج. رواية أخرى أن أبا ذر الغفاري رضوان الله عليه حمله على ظهره في ردائه وخرج. التفت إليه القوم الذين ينتظرون سواد الليل منتصف الليل لاقتحام بيت رسول الله وقتله. قالوا يا أبا ذر ما هذا على ظهرك؟ قال هذا محمد، هذا محمد. فضحكوا واستهزأوا وظنوا أنه يستهزئ رسول الله بعظمته. شنو هذا شايل رسول الله على ظهره على كتفه؟ لم يصدقوه وظنوا أنه يمزح. فهاجر فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله. أقبل يمشي خطوات، المشركون صعدوا على جدران البيت فرأوا فراش رسول الله في وسط الدار كما هي عادته، والبرد الذي كان يغطي به نفسه هذا هم موجود، والشخص نايم نايم تحت هذا الغطاء. أرادوا الاقتحام وأن يقطعوه إربا إربا. قال أحدهم لا تقتلوا محمدا وهو نائم، النائم لا يشعر ولا يحس ألم الحديد، أيقظوه أيقظوه واقتلوه في اليقظة ليحس ألم السيوف. شوف الحقد. هسه هذا من كان يحتمل أبو جهل. بلغ حقده وعداوته إلى هذا الحد فجعلوا يرمونه بالأحجار، وإذا بالغطاء انكشف وخرج من تحته وإذا به علي. صاحوا يا علي أبهروا وأسقط ما في أيديهم، يا علي أين محمد؟ قال أجعلتموني حارسا عليه؟ إنكم كرهتموه، إنكم حاربتموه وما أردتموه فخرج من عندكم. الله أكبر. انكسار عجيب، خيبة عجيبة. وإذا بأحدهم أو بجمع بكتيبة منهم توجهوا إلى خيولهم وتفرقوا نحو كل شعب مكة وطرق مكة وكل الطرق التي فيها منافذ إلى خارج مكة. خمسة خمسة عشرة عشرة ذهبوا يفتشون عن رسول الله. الله عز وجل يأمره بالمكث والاختفاء في الغار. دخل الغار، التحق به أحد الصحابة في الطريق، وحيث أن الحركة كانت سرية إلى أبعد الحدود، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى أن يرافقه هذا الصاحب. هذه المرافقة كانت خيرا لرسول الله من تركه، ربما كان يذهب ويفشي السر، فأخذه معه. لكنه حينما دخل الغار إذ يقول لصاحبه، طبعا إخواني الصاحب في اللغة العربية من يصاحب الإنسان، تارة هذا الصاحب يكون غريبا، تارة لأول مرة في حياته يصاحب هذا الشخص. الآن أنت تخرج من الكويت تذهب إلى مكان ما، في المطار يأتي إليك، حتى إذا واحد لم يكن من جنسيتك ولا من لغتك ولا من دينك إذا رافقك في الطريق يقال هذا صاحبه. صاحب، من يصاحب، من يصاحب ويرافق الإنسان في الطريق. إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثم الإخبار شنو؟ فأنزل الله سكينته عليه، القرآن ما يقول عليهما، هاي هم لا تنساها. ثم هذه لا، لا تحزن، لا ناهية، رسول الله ينهى عن أي شيء؟ ينهى، ينهى عن المعروف أو عن المنكر. أسألكم أنتم أيها الإخوة، ها؟ رسول الله اللا الناهية له بما تشير؟ تشير بالنهي عن المنكر. إذ يقول لصاحبه لا تحزن، لأن صاحبه كان يرتجف حزنا وخوفا من الأعداء. رسول الله رأى أن هذا الخوف، إنسان بجوار خاتم الأنبياء، بجوار السكينة، دنيا بكاملها تستقر، أمواج المحيطات والبحار تستقر طمأنينة بذكر محمد، فكيف بمجاورة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ مع ذلك صاحبه أرعب وأبهر وارتعد خوفا. رسول الله يقول له لا تحزن، ينهاه عن الحزن، لأن الحزن والخوف في هذا الموقف منكر كبير، رسول الله نهاه عن المنكر. هاي هم لقطة إلى آخرها. بقي ثلاثة أيام، وفي الليلة الرابعة عجز العدو عن التفتيش. العنكبوت ونسيج الخيوط على الغار، والطائر الذي باض بيضتين، والعلامات الأخرى التي كانت توحي بأن هذا الغار لم يدن إليه أحد ولم يخترق هذا الطريق أحد، هذه كلها بالمعاجز حدثت. فكان العدو يأتي يمر عن الغار، أبدا لا يخطر بباله أن رسول الله في هذا المكان. في ليلة الخميس خرج من مكة، بقي في الغار ثلاثة أيام، ثم خرج صلى الله عليه وآله وسلم ووصل إلى الجحفة، رايح للجحفة الميقات. هناك طيلة هذه الفترة كان يبكي. هبط عليه الأمين جبرائيل، يا حبيب الله ما يبكيك؟ قال أخي جبرائيل لفراق مكة، أبكي لفراق مكة، وهل أعود إليها؟ قلبي يتعلق، الوطن عزيز، الديرة عزيزة، كل إنسان قلبه يتعلق ويتمسك بوطنه، قال يتدير بلد صغير، قال يودوا إلى أكبر البلدان في العالم، لكن قلبه يهفو نحو وطنه، أليس كذلك؟ رسول الله كان يبكي لفراق مكة. إذ هبط الأمين جبرائيل فرحا مسرورا، قال يا رسول الله ربك يقرئك السلام ويقول إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. معاد أين؟ من أسماء مكة معاد. سميت مكة بالمعاد لعود رسول الله إليها، وسميت المدينة الطيبة نسبة إلى رسول الله، فقد طابت به حيا وميتا. سميت مكة معاد لعود رسول الله إليها، وسميت المدينة الطيبة لأنها طابت لرسول الله حيا وميتا. في أول ليلة من شهر ربيع الأول في السنة 13 بعد البعثة المبعث، هاجر رسول الله في اليوم 12 من ربيع الأول، وصل المدينة، يعني تقريبا 12 يوم في الطريق رسول الله من مكة إلى المدينة، وما لاقى وما شاهد والمعاجز والكرامات الظاهرة منه صلى الله عليه وآله وسلم في الطريق، إلى أن أخبر أهل المدينة بوصول خاتم الأنبياء. فخرج أهل المدينة رجالا نساء صغارا كبارا، لم يبق أحد في عقر داره، حفاة نحو البيداء نحو مكة على أبواب المدينة، لأن رسول الله مكث في ذي الحليفة وفي منطقة قبى بالذات، بقي هناك ينتظر التحاق علي أمير المؤمنين والفواطم، حتى خرج أمير المؤمنين من مكة ومعه فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمه فاطمة بنت أسد، وفاطمة بنت الزبير، الفواطم الثلاث. ويقال أيمن ابن أم أيمن. على كل حال التحق به أمير المؤمنين سلام الله عليه وأهل المدينة في الاستقبال، وكانوا يرددون هذه الأبيات: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مسكوا بزمام ناقته العشائر تلو الأخرى يتوسلون: يا حبيب الله، يا رسول الله، في بيت من تنزل؟ شرفنا وشرف العشيرة الفلانية بنزولك عندنا. العشيرة الثانية تقول: شرف عشيرتنا، وهكذا. فكان يقول صلى الله عليه وآله: أنا تركت الناقة أينما بركت فإنها مأمورة من الله تعالى، على أي بيت بركت هذه الناقة ووقفت أنا أنزل في ذلك البيت. فوقفوا سماطين كل أهل المدينة، القلوب ترتعد تضطرب وترفرف وتتوجه إلى الله، والأكف تمد إلى الله بالدعاء. كل واحد، الرجل، المرأة، الصغير، الكبير، كل يتمنى أن يكون نزول رسول الله في بيته. وإذا بالناقة أقبلت، أقبلت وبركت على باب دار أبي أيوب الأنصاري. أبو أيوب الأنصاري منه؟ في التواريخ رأيت أن أبا أيوب الأنصاري أفقر أهل المدينة كان. اسمع شوف شلون نهضة عادلة، شلون نهضة إنسانية. شوفوا الهجرة، هجرة القيم، هجرة الكرامة، هجرة الفضائل. لما بركت هناك قال لمن هذا البيت؟ قال يا رسول الله أبي أيوب الأنصاري. قال أنا أنزل في هذا البيت. أبو أيوب كاد أن يموت فرحا، وليس في الدار معه سوى والدته، امرأة عجوز ذهب بصرها مكفوفة. لما دخل أبو أيوب وقال أمه أمه لقد نزل خاتم الأنبياء رسول الله في بيتنا، جعلت تبكي بكاء الفرح والسرور وتقول إلهي إلهي، وهل هناك يوم أسعد من هذا اليوم؟ له حجرة في الأسفل وحجرة صغيرة في الأعلى. قال حبيبي يا رسول الله تسكن في الحجرة السفلى أو العليا؟ قال لا، أنا أريد الأسفل رعاية لمن يأتي إلى لقائي وزيارتي. إذا في الدور الأعلى ربما فيهم من هو كبير مرهق، لا أريد إتعاب الناس. الله 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 الله، شوفوا القلب الرحيم. فذهب هو أبو أيوب وأمه في الأعلى في الغرفة العليا، ورسول الله سكن في الغرفة السفلى. جن الليل، في تلك الليلة أبو أيوب وأمه ما هجعا ساعة، يعني لحظة، وإذا به يسمع الأنين والبكاء والمناجاة والابتهال من هذه المرأة العجوز المكفوفة، وفي عباراتها ومناجاتها وابتهالها تقول إلهي إلهي لا أريد منك الحياة سوى لحظة واحدة لترد بصري لأرى وجه حبيبك المصطفى. إلهي ما عندي حاجة إلا لحظة واحدة، هاي عيوني تتفتح وأرى خاتم الأنبياء. لما سمع رسول الله نادى أبا أيوب الأنصاري، يا أبا أيوب. نعم يا رسول الله. ما حال أمك؟ قال السيد يا رسول الله إنها مكفوفة تتمنى أن ترى جمالك، ما عدهش، ما تريد شيء في الدنيا إلا لحظة تشوف جمالك. قال إلي إلي، فلتجيني. قامت، مد رسول الله يده إلى عينيها، لما أشار إلى عينيها فتح الله عينيها ببركة يد رسول الله. ثم بدأ بدعوة الناس، حيث لم يبق بيت في المدينة إلا دخله صوت القرآن والنور القرآن. هذا شيء يسير، وأفطر من قضية الهجرة حفاظا على الوقت. أستميحكم عذرا إذا طال المقام بكم، وأسأل الله عز وجل بصاحب الهجرة أن يحفظكم جميعا. قضيتم شهرين متتابعين في خدمة سيد شباب أهل الجنة، من أنا؟ فوالله لو كانت لدينا في هذه الدنيا آذان واعية، ولو لم يكن هذا الغطاء الذي هو على أعيننا وأسماعنا، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. والله لولا هذا الغطاء، والله لو كشف لي الغطاء، لولا هذا الغطاء لسمعنا صوت فاطمة الزهراء هذه الليلة، ولسمعنا صوت خاتم الأنبياء وأمير المؤمنين وأئمة الهدى، ولسمعنا الواحي يعطينا جزيل الشكر والأجر والثواب. ما قصرت في عزاء الحسين، مصيبة الحسين، وهذا اليوم هو آخر يوم من شهر صفر. في هذا اليوم اللي لابس أسود بعد في نهاية هذه الليلة يتجرد من لباس السواد، ربما هذا السواد في الحسينيات سوف تجمع. أسأل الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة عليكم بالخير، وأنتم في أمن وأمان والسلام إن شاء الله، أنتم ومن يلوذكم، أولادكم، عائلتكم. أسأل الله الرحمة والرضوان لآبائكم وأمهاتكم، لخدمة الحسين، أولئك الذين قضوا حياتهم في هذين الشهرين وصرفوا الطاقات والقدرات في خدمة الحسين. يا جماعة هذا ما يضيع، والله ما يضيع. الله يعلم كم لكم ولنا من الأجر إن شاء الله. أسأل الله أن لا يجعل هذا العام آخر عام من حياتنا إن شاء الله، كل سنة كل سنة، وفي كل عام وفي كل عام، وأنتم في أتم الصحة والعافية. ونسأل الله الرحمة والرضوان لمن كان معنا في السنوات الماضية في هذه المجالس وأصبح أسير لحده ورمسه وقبره، أسأل الله أن ينور ضرائحهم، وأسأل الله أن يرحم شهداءنا الأبرار، وأسأل الله عز وجل أن يتقبل عزاءنا. طبعا هناك رواية أخرى في استشهاد إمامنا الرضا، طبعا هذه الرواية غير معمول بها في الكويت، في 17 تقام المآتم والعزاء لعلي بن موسى الرضا، لكن هناك روايات يعتمد عليها كذلك أنه استشهد في آخر يوم من شهر صفر، يعني يمكن هاليوم يوم استشهاد الإمام الرضا كان، روحي له الفداء. لذلك أنا حفاظا على قضية الهجرة لم أتحدث عن الإمام الرضا روحي له الفداء، لكن أحب أن أختم المجلس بذكر مصيبة علي بن موسى الرضا. الهجرة قاسية، ترك الوطن أشد عنة على قلب الإنسان. رسول الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى الجحفة يبكي لفراق وطنه، وعلي بن موسى الرضا حينما أراد الخروج من وطنه ومن بلده ومن مدينة جده جعل يبكي بكاء شديدا، وجمع أهله وعياله وقال ابكوا علي. قالت جارية من الجواري: يا ابن رسول الله، البكاء للمسافر لا ينبغي، البكاء للمسافر، أنت مسافر على بركة الله تذهب وتعود. قال: لا، ابكوا علي، فأنا ذاك المسافر الذي لا أعود إلى أهلي ووطني. أنا مسافر اللي بعد ماكو رجع، ما راح أرجع إلى أهلي. لذلك في زيارته تقول: السلام على من أمر عياله وأهله بالنياحة عليه قبل وصول القتل إليه، لكن عند هذا الولد الحبيب تقي أهل البيت محمد الجواد سلام الله عليه وضع يده في يد خادمه، عند خادم اسمه موفق، هذا خادم الإمام الرضا. الإمام قال له: يا موفق أنا رايح وما عندي غير هذا الولد، الله لا يفرق بينكم وبين أولادكم، إذا عندك فالسفرة طويلة وروحة بعيدة وما عندك غير هذا الوحيد هذا الولد، شي يصير بحالك من فراق ولدك. الإمام أوصى غلامه خادمه موفق بولده محمد التقي الجواد سلام الله عليه، قال له يا موفق هذا الولد العزيز سوف يهفو قلبه يرق قلبه يصاب بألم الفراق. أبو رايح عنه في كل يوم خذ بيده أخرجه معك إلى خارج المدينة ليتسلى سمعا وطاعة سيدي. لما خرج الإمام وهاجر الإمام الرضا سلام الله عليه من المدينة إلى طوس يقول موفق في كل يوم أنا آخذ سيدي ومولاي الجواد إلى نواحي المدينة ليتسلى. يقول مرت الأيام يوم من الأيام لما خرجت معه رأيته حزينا كئيبا أكلمه لا يكلمني ينظر إلى السماء يجلس على الأرض ويخط بيده على الأرض. قلت سبحان الله الإمام الجواد فيه لا أراه كما كنت أراه في كل يوم. بيناه على تلك الحالة وإذا به تغيرت أحواله واصفر لونه وصاح لبيك أبا لبيك أبتا أتيتك يا أبا. يقول موفق غاب عني أفتش عنه فلم أجده فذهب بطي الأرض وبقوة الإمام من المدينة إلى خراسان. موفق خادم الإمام بعد ما شافه لكن هناك أبو الصلت الهروي رضوان الله عليه في خراسان يقول أنا واقف في صحن دار الإمام الرضا متحير في حال الإمام والإمام على فراشه على الأرض يتململ تململ السليم من حرارة السم. يقول بين أنا واقف وإذا بشاب بسيد جليل القادر من أشبه خلق الله بالإمام الرضا دخل والأبواب مغلقة. قلت له من أين دخلت وقد غلقت الأبواب؟ قال يا أبا صلت وسماني يا أبا صلت الذي جاء بي من المدينة إلى طوس أدخلني الدار من أنت؟ قال أنا إمامك محمد بن علي وفي رواية قال أنا ابن هذا الغريب أنا ابن هذا الغريب. مأجورون إن شاء الله إن شاء الله موعدنا في حرمه في مشهد مشهد هناك أقرانك. أنا ابن هذا الغريب دخل الدار دخل الحجرة. الإمام الرضا عيونه وين على الباب ابني الآن يوصل. لما وقع نظره ضمه إلى الصدر وجعل يبكيان بكاء جديد أخذ برأس والده في حجره والإمام الرضا يوصي ولده بوضعه ثم نادى يا أبا فاس إلي إلي تعال يا أبا فاس. نعم سيدي لبيك. قال اجمع الوسادة الفراش الفراش اجمعها من هذه الحجرة أريد أن أموت على الأرض تأسيا بجدي الحسين الذي مات على تراب كربلاء قتل على بيداء كربلاء. فجعل يتململ على التراب إلى أن انقطع صوته ومات مسموما مظلوما. آخر صفا مصيبة الإمام الحسن مصيبة رسول الله مصيبة الإمام الرضا. المن نعزي نعزي رسول الله نعزي أمير المؤمنين لا نعزي فاطمة الزهراء هي صاحبة المآتم والعزاء هي المرجوعة بأبيها هي المرجوعة بأولادها هي التي جارة تنادي هذا اليوم وأبتاه ومحمد دارة تنادي وولداه وحسن يا
دهري رماني بالرجاء يبكي لغالي وشتت أولادي عن يمين وعن شمالي وأنا ما أشوف ساعة من الحزين مرتاح بالي منهم بساعة مرة أو منهم في خراسة ومنهم برض طيبة ومنهم برض كوفة وعلى المصيبة مذبوح عطشان حتى الوان اللي يوايا سيني على حسين لا تحسبوني للرضايا يا سبوس ما جئ ولا إلى بغداد ما رحت عني كلهم عليهم نوحيه والجيب شكيه وعظم علي لون الناعي على حسين
يا الله لعلي بن موسى الرضا تقبل عملنا يا الله اجعل عواقب امورنا خيرا اشف مرضانا يا الله يا الله تقبل منا ومن الحاضرين والمؤسسين وارحم اموات الجميع اخواني ان شاء الله المجلس مستمر الى 10 ليالي بحوله وقوته ونحن نستقبل استشهاد الامام 11 العسكري سلام الله عليه في 8 من هذا الشهر إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات ثواب الفاتحة مع الصلوات.